بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أحكام المسند إليه، وكنا قد انتهينا من الحكم الخامس الذي هو التعريف بأقسامه الستة، ووصلنا إلى الحكم السادس الذي هو التنكير، بمعنى أن يؤتى بالمسند إليه نكرتان. قال: يؤتى بالمسند إليه نكرتان لمعان منها: أولا قصد الإفراد، ثانيا قصد النوعي. طبعا النكرة في مقابل المعرفة، وعرفنا أن المعرفة يؤتى بها لمعين، هي وضعت لمعين من حيث تعينه، ونحن لا ندخل في تعاريفها وفي النقض والإبرام، لأن فيها كلام كثير يخرج عن غرضنا، إنما فقط نبين أن المراد بالنكرة في مقابل المعرفة أن المعرفة تدل على واحد معين، النكرة تدل على واحد غير معين. النكرة مدلولها هو فرد واحد من أفراد نوعها ولكنه غير معين، مردد بين جميع الأفراد، وهذا معنى الشيوع البدلي في النكرات، أن فيها شيوع وعموم بدلي، بمعنى أنها تدل على واحد من أفرادها ولكنه غير معين. فأنت إذا قلت أكرم رجلا فمعناه أن المطلوب إكرام رجل واحد غير معين من هذا النوع، فلو أكرمت واحدا أي واحد من الرجال تكون قد امتثلت لهذا الأمر. هنا إذن مدلولها الأول هو فرد واحد من أفرادها ولكنه غير معين، لذلك قال: يؤتى بالمسند إليه نكرتان لمعان منها: أولا قصد الإفراد، ويعنون به إرادة معنى الوحدة، كما في قولهم: ويل أهون من ويلين، أي ويل واحد أهون من ويلين. إذن القصد الأول والغرض الأول هو أن تأتي بالنكرة أو تأتي بالمسند إليه نكرة لأنك تريد فردا واحدا منه، تريد فردا واحدا منه، وويل واحد، ويل أهون من ويلين، معنى ويل واحد. طبعا هذا موافق لمعناها الأصلي الذي ذكرنا أنها تدل على فرد واحد غير معين، أي ويل واحد أهون من ويلين. وتوجد أيضا هنا قرينة دالة على هذا المعنى، هذا القصد، قصد الإفراد، هو قرينة المقابلة بويلين، ويل وويلين. إذن هذا الويل الأول هو ويل واحد. ثانيا قصد النوعي، كما في قول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. هنا المراد بدواء الذي هو المسند إليه لكل داء دواء يستطب به، المراد بدواء هنا هو نوع من الدواء، هو نوع من الدواء. وطبعا حتى في الداء هو نوع من الداء، يعني لكل نوع من الداء نوع من الدواء يناسبه. وهو غض النظر عن دواء لأنه عن داء لأنها داخلة في المسند، وحديثه ليس في المسند، إنما حديثه في المسند إليه، لذلك تكلم عن دواء. قال: أي لكل داء نوع من الدواء. إذن قصد بالنكرة هنا النوع. طبعا ما المراد بالنوع؟ يعني هذا شبيه بما أخذناه هناك بأن الحيوان جنس تحته أنواع، إنسان وأسد وفرس، وكل واحد من هذه الأنواع الذي هو الإنسان والأسد والفرس أيضا لكل منهما، لكل منها له أفراد تحته. فهذه الحالة الوسطية التي هي ليست جنس وليست فرد، هذا نوع يراد به نوع. يعني هناك صنف من الدواء يناسب صنف من المرض، فلكل صنف من الأمراض هناك صنف من الدواء يناسبه. هذا معنى قصد النوع. والمصنف اكتفى بهذين الغرضين ولم يتعرض لأغراض أخرى، ولعله توجد أغراض أخرى مذكورة في كتب المطولات، نحن نقتصر على ما ذكره المصنف. قال سابعا: التقييد. إذن هذا الحكم السابع من أحكام المسند إليه، بعد أن انتهى من التنكير جاء للتقييد. ما المراد بالتقييد؟ قال: يتحقق تقييد المسند إليه بأحد الأمرين التاليين: الإتباع والفصل. إذن الإتباع والفصل. ما المراد بالإتباع؟ قال: أولا الإتباع، ويعنى به إلحاق المسند إليه بأحد التوابع النحوية، وهي النعت، عطف البيان، التوكيد، البدل، عطف النسق. هذه المصطلحات مرت علينا في النحو، ونحن لا نقف عندها هنا بالتعريف وذكر الأمثلة والتوضيح. يفترض أنها واضحة عند الطالب وتكون مفهومة عنده في النحو، وهنا فقط نحن نأخذ المعاني الزائدة، المعاني البلاغية من هذه المصطلحات. لذلك بدأ بالأول، قال: ألف النعت. وطبعا النعت له أغراض، المجيء يعني بالنعت قيدا للمسند إليه. لماذا؟ قال: لأغراض منها، أولا الكشف عن حاله، كما في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن الغرض الأول هو الكشف عن حاله، ولكن نحن سوف نناقش في المثال الذي ذكره المصنف، لكن نقبل أن الغرض الأول من المجيء بالنعت قيدا للمسند إليه هو الكشف عن حاله. والكشف عن حال المسند إليه يكون ببيان حقيقته أو ببيان لوازمه الخاصة به. يعني مثال الأول بيان حقيقته، أنت مثلا حينما تقول الإنسان له حقيقة، ولنفترض أن الإنسان حقيقته وفيه شيء من الغموض ولا يعرفه السامع جيدا، فتقول: الإنسان الحيوان الناطق يستحق الاحترام. فأنت لا تقول الإنسان يستحق الاحترام. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى توضيح معنى الإنسان، فقلت الإنسان الحيوان الناطق يستحق الاحترام. أنت بقولك الحيوان الناطق ماذا أردت؟ أردت أن تكشف حقيقة الإنسان، تبين حقيقة الإنسان. إذن هذا المراد بكشف حاله. أو أنه مثلا هناك لوازم خاصة به تذكرها، نحن تعيقنا الأمثلة، وإلا هو المعنى واضح. لنفترض أن الشمس ليست واضحة بذلك الوضوح عند المخاطب، ولكن هو يعرف اللوازم، لوازم أنها تطلع عند الصباح وتغيب عند الغروب، فتقول الشمس التي تطلع صباحا وتغيب مساء تثير أو تنثر دفئها علينا. إذن هذا قولك التي تطلع وتغيب، هذا تريد أن توضح به وتكشف به حالة الشمس أو حال الشمس. هذا المراد، أنه أنت توضح حقيقة هذا الشيء إما بحقيقته أو لوازمه. ونحن نناقش في المثال الذي ذكره المصنف، لأننا نرى أن المثال يندرج تحت الغرض الثاني الذي هو التخصيص. ثانيا التخصيص، إذن الغرض الثاني من المجيء بالنعت قيدا للمسند إليه هو التخصيص. ولكن أيضا هنا سوف نقف مع المصنف وقفة بسيطة من جهة المصطلح. المصنف جاء بالتخصيص كغرض هنا، ونحن نوافقه على أن التخصيص غرض من أغراض المجيء بالنعت قيدا للمسند إليه، ولكن نناقشه في المصطلح، لأن التخصيص عندهم خاص بالنكرات، وفي مقابل التوضيح الذي هو خاص بالمعارف كمصطلح عندهم. كل منهما التخصيص والتوضيح هو لتقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. التخصيص تقليل الاشتراك في النكرات، لأن الاشتراك في النكرات جاء من الوضع، من الوضع، أن الوضع حينما وضع معنى رجل وضعه لمعنى عام، لمعنى عام فيه شيوع، فيه عموم، يشمل أفراد كثيرة. منذ أن وضعه هو يشمل أفراد كثيرة، حينما وضع إنسان وضعه لمعنى عام يشمل أفراد كثيرة. منذ أن وضعه، حين وضعه هناك شيوع وهناك عموم. فحينما يؤتى بالنعت هنا، أقول مثلا أنا، أولا جاء رجل طيب أو جاء رجل عالم، حينما جئت بعالم قيدت رجل وخصصته، رجل نكرة قيدته بعالم، جاء رجل عالم. هنا قللت الاشتراك، الأفراد التي تشترك برجل عالم أقل من الأفراد التي تشترك برجل على عمومه، قللت الاشتراك هنا. هذا التقليل، تقليل الاشتراك في النكرات يسمونه تخصيص. نعم يسمونه تخصيص. وفي مقابل تقليل الاشتراك في المعارف، سوف تقول من أين جاءت الاشتراك بالمعارف إذا كانت هي تدل على معين؟ صحيح أن المعارف تدل على معين، لكن بالعرض، بالعرض يمكن أن يعرض عليها الاشتراك. كيف؟ مثلا أنت سميت ولدك بمحمد، وضعت هذا اللفظ، هذا الاسم وضعا خاصا لولدك الذي هو المعنى الخاص. فهذا المعنى، هذا اللفظ وهذا المعنى الذي قصدته لا ينطبق إلا على ولدك. إذن هذا علم، يسمونه علم مختص بولدك. من حيث الوضع فإنه لا يشترك معه أحد آخر به. أنا أيضا ولد لي ولد سميته محمد، كذلك أنا من حيث الوضع فإنه هذا اللفظ، هذا الكلمة محمد خاص بولدي، لا يشترك معه أحد أبدا به من حيث الوضع. كذلك شخص ثالث سمى ولده بمحمد أيضا، هو من حيث الوضع فإن وضعه مختص بولده، ومحمد علم على ولده أيضا، ولا يشترك معه أحد آخر بهذا الاسم من حيث وضعه. ولكن نحن الثلاثة لما سمى كل واحد منا ولده بمحمد صار هناك شيوع في محمد، عموم في محمد، وليس بأصل الوضع، ليس بأصل الوضع كما في النكرات. أصل الوضع هنا موضوع لمعنى خاص، هو محمد المولود المعين، لا يوجد هنا اشتراك بأصل الوضع. ولكن بعد تعدد الوضع، من كثرة الوضع، من كثرة الوضع حصل عندنا شيوع. هذا الشيوع بمحمد نرفعه بوصف، لنفترض أنا أقول جاء محمد الذي هو ولدي، فقولي الذي هو ولدي قلل الاشتراك وأزال الاشتراك عن لفظ محمد الذي حصل فيه اشتراك وشيوع بسبب كثرة الواضع وتعدد الواضع. هذا تقليل الاشتراك في المعارف هنا يسمونه توضيح، لا يسمونه تخصيص. فقط هذه الوقفة التي كنا نريد أن نقفها مع المصنف، هو جاء بالتخصيص ومثل له بالمعارف، وهذا مخالف للمصطلح عندهم. لنقرأ، قال التخصيص، ويأتي هذا في التمييز بالأوصاف بين الأسماء المشتركة، بين الأسماء المشتركة، كما في قولنا حضر أبو حنيفة الفقيه وحضر وأبو حنيفة المؤرخ. حضر أبو حنيفة الفقيه وحضر، ولم يقل حضر ثانية، قال وأبو حنيفة المؤرخ. إذن هنا أبو حنيفة هو علم من المعارف، وهو من حيث الوضع مختص بكل من الشخصين، مختص بالشخص الأول، وأيضا من حيث الوضع مختص بالشخص الثاني، ولكن لما تعدد الوضع صار فيه شيوع. فهنا نأتي بالفقيه لكي نميزه عن المؤرخ، ونأتي بالمؤرخ لكي نميزه عن الفقيه. إذن هذا بحيث حسب المصطلح عندهم المتفق عليه يسمونه توضيح، بينما المصنف سماه تخصيص. وطبعا هذا يعني يمكن أن يرد إشكال على المصنف، لأنه يجب أن يحافظ على المصطلح عندهم. ثالثا، الغرض الثالث من المجيء بالنعت قيدا للمسند إليه هو المدح، نحو القرآن الكريم كتابنا المقدس. القرآن كما تعلمون هو علم على الكتاب العزيز، الكتاب الخاص الذي هو كلام الله عز وجل، الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فهو لا يشترك مع غيره أبدا، وليس موضوعا لغيره أيضا. فهنا لا يوجد شيوع، لا يوجد إبهام. جيء بالكريم هنا ليس لكشف حاله كما في الغرض الأول، ولا للتوضيح أو التخصيص كما في الغرض الثاني، وإنما للمدح. القرآن الكريم للمدح هنا. رابعا، الذم، نحو أغوى الشيطان الرجيم المفسدين فعاثوا في الأرض. الشيطان أيضا لا يحتاج إلى توضيح، والمجيء هنا بالقيد الذي هو النعت هنا للذم الرجيم. خامسا، التوكيد، نحو أمس الدابر لا يعود. إذن هنا التوكيد، هنا النعت جيء به للتوكيد. لماذا؟ لأن أمس هو اليوم الماضي، والدابر معناه الماضي. إذن فكأنك لم تأتي بشيء جديد، طبعا من حيث التأسيس لم تأتي بشيء جديد، ولكن من حيث التوكيد أنت جئت بشيء جديد، فأنت أكدت المعنى الذي يتضمنه أمس. هو يتضمن معنى المضي ومعنى الدبور، وأنت جئت بالدابر مؤكدا لذلك المعنى الموجود في الأمس، لأن معنى أمس هو اليوم الماضي، اليوم الدابر. بهذا يكون انتهى الحديث عن النعت الذي هو التابع الأول الذي بدأ به المصنف. قال باء عطف البيان. إذن هذا التابع الثاني هو عطف البيان. وعطف البيان هو تابع موضح أو مخصص وهو جامد غير مؤول، هكذا ذكروا. نحن أخذنا على عهدنا أننا على أنفسنا أننا لا نقف عند التعاريف، لكن فقط هنا أردت أن أبين أن هناك وجه مناسبة بين هذه التسمية عطف البيان وبين معنى عطف البيان، أنه تابع موضح أو مخصص لمتبوعه، ويشترط أن يكون جامدا، هذا يميزه عن الصفة أو النعت. قال يؤتى بالمسند إليه معطوفا بعطف البيان لإيضاحه بأمر مختص به، مثل حضر صديقك سليمان. إذن سليمان مختص، اسم مختص بصديقك، فهنا فيه نوع توضيح. هنا طبعا توضيح لأنه صديقك هنا علم، فأخذنا نحن أن هذا توضيح وليس تخصيص، لأن التخصيص يختص بالنكرات والتوضيح يختص بالمعارف. وهم هناك ذكروا أيضا غرضا ثاني، يعني المصنف اكتفى بالغرض الواحد هذا الذي هو الإيضاح، وهناك ذكروا أيضا يمكن أن يؤتى بعطف البيان للمدح. تقول كما في الكتاب العزيز جعل الكعبة البيت الحرام، فالبيت الحرام هنا ليس لتوضيح الكعبة، الكعبة لا تحتاج إلى إيضاح، وإنما للمدح، لمدح الكعبة. ثم جاء للتابع الثالث قال جيم التوكيد يؤكد المسند إليه لتحقيق المعاني التالية: أولا التقرير نحو جاء زيد زيد. الغرض الأول من المجيء بالتوكيد قيدا للمسند إليه هو للتقرير، ويراد بالتقرير، ما المراد بالتقرير؟ هو أنك تجعل المسند إليه محققا مستقرا ثابتا في ذهن المخاطب والسامع حتى لا يظن بغيره، لا يذهب ذهنه إلى غيره. وقد تحتمل أنه عنده تحصل عنده غفلة، فأنت تأتي بالمسند إليه بالمسند ثانية، تقول جاء زيد زيد، فزيد الثانية تؤكد فيها زيد الأولى وتقررها وتثبتها وتجعله مستقرا ثابتا في ذهن المخاطب لكي لا تحصل عنده غفلة فيتوهم شيئا آخر. هذا الغرض الأول الذي هو التقرير. ثانيا دفع توهم المجاز نحو قطع يد اللص الأمير الأمير. كررت الأمير هنا لماذا؟ لكي لا يتوهم السامع والمخاطب أنك تستخدم المجاز هنا، لأن الأمير يمكن أن يقطع اليد بنفسه ويمكن أن يوجه الأوامر لجنوده لأتباعه لكي يقطعوا يد اللص، فاحتملت تحتمل أن تحتمل وتتوهم يحتمل أن المخاطب يتوهم المجاز هنا بأن الذي قطع اليد ليس الأمير بنفسه وإنما جنوده نتيجة صدور أوامر منه، فأنت تأتي بالأمير ثانية تؤكد به أنك تريد الأمير نفسه، أن الذي قام بالقطع الأمير نفسه مباشرة لا بإصدار الأوامر. قال: دفع توهم المجاز، نحو قطع يد اللص الأمير الأمير، لدفع توهم أن يكون استعمال كلمة الأمير هنا مجازا باعتبار إصداره أمر القطع، ولإثبات أن القطع صدر من الأمير وباشره بنفسه. ثالثا، الغرض الثالث للمجيء بالتوكيد قيدا للمسند إليه، قال: دفع توهم عدم العموم، مثل حضر الطلاب كلهم. حضر الطلاب كلهم تريد أن كل الطلاب حضروا، كل الطلاب حضروا، فتأتي بهذا التوكيد كلهم، لأنه إذا لم تأتي بالتوكيد هنا وتقول حضر الطلاب، يحتمل أن السامع يذهب باله، أو يحتمل أن الطلاب ليس كلهم حضروا، إنما بعضهم حضروا، وأنت قلت حضر الطلاب لأن هذا الكلام يجوز، أن بعض الطلاب إذا حضروا، أن أغلب الطلاب إذا حضروا، أن أهم الطلاب إذا حضروا، أنك تغض الطرف عن الذين لم يحضروا فتقول حضر الطلاب، فيحتمل السامع أن بعض الطلاب لم يحضروا، فتأتي بالتوكيد هنا كلهم لتؤكد العموم، لتبعد توهم عدم العموم من ذهن المخاطب وتؤكد العموم. قال: دفع توهم عدم العموم، طبعا توهم المخاطب الذي يتوهم ولست أنت، المخاطب يتوهم عدم العموم، فأنت تدفع هذا بالمجيء بالتوكيد. مثل حضر الطلاب كلهم، لدفع احتمال عدم حضور بعضهم. دال البدل، إذن جاء للتابع الرابع هنا الذي هو البدل، قيدان تابعا قيدا للمسند إليه. متى يؤتى بالبدل قيدا للمسند إليه؟ قال: يبدل من المسند إليه بغية زيادة التقرير، ويأتي هذا في: أولا بدل الكل، ثانيا بدل البعض، ثالثا بدل الاشتمال، ولم يذكر البدل الرابع. هم هناك ذكروا في النحو أن البدل ينقسم إلى أربعة، توجد أربعة أنواع من البدل: بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. لم يذكر بدل الغلط. طبعا بدل الغلط لم يذكره لأنه لا يقع في الكلام الفصيح، لا يقع في الكلام الفصيح، ونحن نتكلم عن الكلام البليغ وشروط الكلام البليغ. لماذا لا يقع بدل الغلط في الكلام الفصيح؟ لأنه غلط في الكلام، يعني أنت تريد أن تقول حضر عمرو فتقول حضر زيد، ثم تنتبه إلى أنك أخطأت وغلطت فتقول عمرو، هكذا يكون الكلام: حضر زيد عمرو، يعني أنك عدلت عن زيد لأنه غلط. هذا لا يقع في الكلام الفصيح، فلذلك لم يذكره، واكتفى بأنواع البدل الثلاثة التي هي بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال. هنا المصنف عبر بزيادة التقرير، بينما هناك في التوكيد عبر بالتقرير. ما هذا التعبير منه؟ هل يريد من وراءه شيء؟ قالوا: هنا البدل يختلف عن التوكيد. التوكيد يؤتى به للتقرير وللتوكيد فقط، لا يوجد غرض ثاني، بينما هنا في البدل، بينما هنا في البدل يؤتى به ويكون هو مقصودا أصليا في الكلام، يعني الكلام من دون البدل لا يبلغ مراده، لا يبلغ غرضه، فيحتاج هنا يحتاج إلى البذل حتى يتحقق الغرض الأصلي من الكلام، بينما هناك في التوكيد الغرض الأصلي متحقق، جاء زيد، ثم تقول زيد ثاني للتوكيد يعني لتقرير المعنى الحاصل، فالغرض حاصل بقولنا جاء زيد، وتأتي بزيد الثاني توكيد وتقرير. أما هنا قالوا إن البدل يؤتى به لتحقيق الغرض الأصلي، والمبدل منه الذي قبله يؤتى به وصلة للكلام، وليس ولا يتحقق الغرض الأصلي هنا بالمبدل منه، إنما يتحقق الغرض والمقصود الأصلي بالبدل، ويتحقق به أيضا التقرير فيكون غرضا ثاني. لذلك قال زيادة التقرير، زيادة التقرير يعني كأن التقرير هنا ليس هو المقصود الأصلي من البدل، إنما هو شيء زائد وشيء هامشي وشيء ثانوي. قال ويأتي هذا في أولا بدل الكل نحو جاءني أخوك محمد، فيه زيادة تقرير، وثانيا بدل البعض نحو نجح الطلاب أكثرهم، هنا بدل البعض لأن الطلاب ليس كلهم نجحوا إنما أكثر، هذا الذي نريد أن نقول أنه نجح الطلاب، ولو اكتفينا به فإنه لا يحقق الغرض الأصلي لأن الطلاب كلهم لم ينجحوا إنما أكثرهم، فهنا أهمية أكثرهم تبين الغرض الأصلي من الكلام أن أكثر الطلاب نجحوا وليس كلهم. وهنا أيضا بدل الاشتمال نحو أعجبني الخطيب طلاقة لسانه، أعجبني الخطيب، لو قلنا أعجبني الخطيب لا 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 يتضح المقصود من الكلام هنا إلا بقولنا طلاقة لسانه، أنه من حيث طلاقة لسانه الذي أعجبني طلاقة لسانه وليس كل الخطيب، قد تكون هناك أحوال في الخطيب لا تعجبني لكن الذي أعجبني هو طلاقة لسانه. بهذا يكون انتهى كلامنا عن البدل، ويبقى الكلام في عطف النسق إلى الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.